بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عزيز من جامعة تكريت. اليوم راح نجاوب على الأسئلة الكثيرة اللي انطرقت على الجروب التليجرام حول المحاضرة الأولى، وبعض أغلب الأسئلة طبعا ما كانت على المحاضرة. راح نجاوب أيضا على نحاول نجاوب على كل الأسئلة، لأن بعض الأسئلة تتعلق بالمحاضرات القادمة وتصنيف المجلات والترقيات العلمية وسكوبس وغيرها، واللي هي محاضرات لاحقة. نبدأ بالأسئلة حسب تسلسلها. أول سؤال كان: ما أهمية كتابة دي أو آي بالمصادر؟ طبعا أكو أسئلة كثيرة عن الدي أو آي، راح نجاوب على كل الأسئلة مالت الدي أو آي هنا. أول شيء خلينا نعرف الدي أو آي، هو Digital Objective Identifier، يعني معرف الكائن الرقمي، واللي هو يقصد به أن يكون هناك رقم للبحث. السؤال كان: ما أهمية كتابة الـ DOI في المصادر؟ الـ DOI في المصادر، بعض المجلات تشترط كتابته، بعضها لا تشترط كتابته. طبعاً الـ DOI هو ظهر متأخراً، ليس مثل المصادر، يعني طرق كتابة المصادر الـ APA والهارفارد والشيكاغو يعني طرق كتابة المصادر النمبرينج، طرق قديمة جدا، لكن دي او اي ظهر حديثا. طرق حديثة الدي او اي ظهر حديثا جدا. فالدي او اي ما تقدر المجلات تجبر مباشرة الناس على كتابة الدي او اي، وبعض المصادر ما بها دي او اي، لكن هناك محاولات لتضمين الدي او اي ضمن المصادر بشكل كامل لكل المجلات. الـ DOI، أكو أحد الأسئلة كان: كيفية الحصول على الـ DOI؟ طبعا كيفية تحصل على الـ DOI؟ مراسلة المؤسسة اللي أنشأت الـ DOI اللي هي Cross Reference هي المسؤولة عن إعطاء الـ DOI، هي مؤسسة أمريكية، يتم مراسلتها والحصول على نموذج تطبيق ودفع اشتراك سنوي للحصول على الـ DOI. إذا كان هناك أسئلة أخرى عن الـ DOI، يمكن أكو شخص يسأل: ما هو الفرق بين الـ DOI والـ ISSN؟ الجواب سهل، أنه الـ ISSN هو رقم للمجلة، والـ DOI هو رقم للبحث، فكل بحث له رقم DOI. أعتقد الآن الإجابة عن DOI واضحة. السؤال الآخر: هل يوجد عدد محدد للكلمات الدالة keywords؟ وهل ممكن أن تكون كلمات الدالة رموز؟ طبعا الكلمات الدالة يعني أقل شيء 5، وأكثر شيء يعني ما يصير كلمات كثيرة، هي يعني 5 6 7، ما يصير أكثر، لا هي كثيرة ولا هي قليلة، ما يصير 3 كلمات دالة فقط. يعني أكو مجلات تحدد الكلمات الدالة بقائمة، معطيتك قائمة من الكلمات الدالة ما ممكن تطلع عنها، خصوصا مجلات الإلسفير، وبعضها ما تحددك. يعني أيضا حتى لا نروح بعيد، أكو شخص يسأل عن كلمات الدالة، هل هي من ضمن البحث؟ أكيد لازم الكلمات الدالة تدل على البحث، وتكون من العنوان ومن الخلاصة ومن الاستنتاجات المهمة. هل ممكن أن تكون الكلمات الدالة رموز؟ طبعا إذا الرموز المشهورة، مثل إذا البحث يتكلم عن O2، يتكلم عن pH، H2O، أو رمز كيميائي لمادة مستخدمة أو مادة جديدة، ممكن يكون رموز، بس يكون الرمز يعني مشهور يعني، أو رمز جديد. طبعا واحد يتجنب الرموز بالكلمات الدالة، لكن إذا كان رمز مشهور أو جديد لازم يستخدم. سؤال كان عن حقوق النشر، يسأل: حقوق النشر تكتب بعد الخلاصة، بعض مكتوبه في هامش الصفحة الأولى، البعض يكتبه بعد article history. حقوق النشر تختلف من مجلة وأخرى، لكن أغلب المجلات تعتمد على مؤسسة السيسي اللي هي Creative Commons، يعني المشاع الإبداعي. هذه تصنف حقوق النشر أنواع، يعني إذا المجلة البحث مجاني، إيش قد تقدر تستخدم من البحث، إيش قد تقدر تقتبس منه، هل ممكن أن نصنع جهاز من هذا البحث، هل تشير للبحث، وهكذا كله. يعني المجلة لازم توضح ما هي حقوق إعادة واستخدام المحتوى الإبداعي، هل هو مجاني للأخير للنهاية، هل هو مجاني لحد معين، وكذا كلها تجدها في مؤسسة سيسي، ممكن تكتب سيسي كابيتال يطلع لك موقع السيسي يصنف حقوق النشر تصنيفات. هل ممكن ذكر مصادر في الخلاصة؟ طبعا لا، الخلاصة ما بها مصادر إلا إذا كان المصدر يعني ضمن سياق الكلام، أو ضمن مثلا مصدر مشهور جدا، يعني مثلا كلمة القرآن الكريم أو الإنجيل أو كتاب مشهور جدا يعني عن اكتشاف معين أو هذا، لكن أيضا لا يشار إليه كنمبر أو هذا كمصدر، وإنما يشار إليه كمصدر مشهور في الخلاصة. الأسماء المتشابهة، الانتماءات المتشابهة للباحثين، يعني إذا كان عندي أكثر من باحث وأكون انتماء مشترك، مثلا الباحث الأول والباحث الرابع لهم نفس الانتماء، فنعطيهم نفس التسلسل، يعني الباحث الأول رقم واحد تسلسله أو هذا الأس اللي بنهاية الاسم الباحث، والباحث الرابع أيضا أنطيه رمز واحد، وأرجع أشرح شنو رمز واحد، University of موصل أو تكريت يونيفرستي أو كويا يونيفرستي وهكذا. إن شاء الله يكون جوابنا واضح لهذا السؤال. هل القالب ثابت أم يتغير؟ طبعا لا، القالب هو متغير من مجلة لأخرى. وأيضا سؤال آخر بالأخير، شخص قال أنت شرحت عن القالب مع المجلة التكريت، احنا شرحنا عن محتويات القالب وليس قالب مجلة التكريت، فمحتويات القالب والمجلة بكيفها تتحكم بحجم الخط لكن بشكل عام التايتل، ارتكل تايتل لازم يكون حجمه اكبر من كل النصوص الاخرى، عناوين الفقرات تكون حجمها اكبر من النص وهكذا. فاحنا تكلمنا عن محتويات القالب او بالاصدار النهائي، وهذه محاضرة اليوم راح نتكلم عن محتويات القالب للتقديم الأولي للمجلة، فهو محتويات القالب والمجلة بكيفها ترتب، لكن أكو أشياء ما تقدر المجلة تغير مكانات، مثلا التايتل يكون بالبداية، اسماء الباحثين بعدين، الكلمات الدالة بعد الخلاصة، لكن بعض المجلات ممكن تقسم الصفحة قسمين، تحط الأبستراكت على اليمين وكلمات الدالة على اليسار وهكذا. إذا المحتويات القالب البحث بصورته النهائية، المحتويات ثابتة لكن مكاناتها وأحجامها وهذه تختلف من مجلة إلى أخرى. هنا سؤال ما افتهمته بصراحة، يقول ما هو الفرق بين الببلوغرافيك والريفرنس؟ ما أعرف، يعني ربما ما افتهمت السؤال، راح أجاوب على قدر فهمي للسؤال. الببلوغرافيك هي المعلومات الأساسية للباحث، الريفرنس هي المصادر تكون بنهاية البحث. خلينا نروح، لا نروح بعيد عن هذا السؤال، سؤال آخر يقول أنه الريفرنس والأبستراكت ليست ضمن الببلوغرافيك. طبعا الببلوغرافيك انفورميشن هو مصطلح قديم، وممكن أيضا يعود إلى كلمتين لاتينيتين، لكن لما طلع الدي او اي واصبحت التصنيفات اصبحت الابستراك والريفرنس ضمن الببلوغرافيك انفورميشن، لكنها غير اجباريه. يعني لما نجي نسجل على الدي او اي يطلب كل الببلوغرافيك انفورميشن، لكن الريفرنس مو اجباريه، الابستراك تكون اجباريه، الابستراك للبحث تكون اجباريه، لكن الريفرنس تكون غير اجباريه. في الاصل الببلوغرافيك انفورميشن هي لا تتضمن الابستراك وال الريفرنس. ربما سؤال آخر طبعا رجع يقول ما يعني الريفرنس هي بها كل المعلومات؟ لا طبعا الريفرنس ما بها كل المعلومات مال الببلوغرافيك انفورميشن، لأنها يعني الريفرنس ما بها جهة النشر، طبعا ما بها الاي اس اس ان مال المجلة، يعني اكو فرق بين الريفرنس كتابة المصدر وبين الببلوغرافيك انفورميشن. صح اكو تشابه، الريفرنس يبدأ باسماء الباحثين، اسم البحث والمجلة وتاريخ النشر، وهذا كلها من ضمن الببلوغرافيك انفورميشن. اتمنى تكون اجابة واضحة. ما فائدة الكلمات الدالة؟ طبعا فائدة الكلمات الدالة هي للوصول الى البحث، يعني قد تكون كلمات دالة مشتركة مع بحوث اخرى حتى يكون هناك كروس ريفرنس بين المصادر. هل نظام كتابة البحث موحدة ضمن سكوبس؟ لا طبعا هي مو موحدة، نظام كتابة البحوث من مجلة أخرى مختلفة، لكن نرجع ما ذكرناه سابقا أنه الببلوغرافيك انفورميشن يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، هذا من شروط سكوبس. حتى لا نروح بعيد ايضا، اكو سؤال كان عن الريفرنس، يتكلم عن الريفرنس يقول كيفيه ترجمه المصادر. اسكو بس تطلب المصادر تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية، لكن مو شرط أنه أني أترجم اسم البحث. يعني مثلا إذا كان البحث دراسة عن تأثير study of the effect of، مو شرط يعني تكون بعض المصادر تكون مشهورة ما نترجمها، يعني ما نترجم اسم البحث، يعني يكون يعني كأنه اسم، فيبقى مثلا كلمة، ما تحضرني كلمة مع البحث مشهور، مثلا كلمة مجلة، كلمة مجلة، ولا هي كلمة مجلة مو يعني لازم تترجم، لكن ممكن مجلة يعني MAGL، هذا هي شو اسمه اللي هي ما يقابلها من اللفظ، كيف تلفظ باللغة الإنجليزية، كيف تلفظ باللغة الإنجليزية ترجمة البحوث. ما هو المطلوب في سكوباس؟ سكوباس تطلب ما يسمى رومانك سكريبت بالمصادر، واللي هو يقصد به أن تكون مصادر باللغة الإنجليزية، مع ملاحظة أنه المصادر المشهورة تبقى كما تلفظ باللغة الأصلية. هذا طبعا كان سؤال مهم، وهو والسؤال الأهم من عنده، هل المصادر يجب أن تكتب المصادر باللغة الإنجليزية بغض النظر عن لغة البحث؟ يعني مثلا البحث مكتوب بالصيني أو بالهندي أو بالهذا، المصادر والبيبلوغرافيك انفورميشن يجب أن تكتب باللغة الإنجليزية، ما موجود في داخل البحث بأي لغة كان يقبل في سكوبس، في مجلات سكوبس. سؤال هنا يقول، ما هو الفرق بين الـ ISSN والـ ISBN؟ الـ ISSN هو رقم متسلسل للمجلة، وبنوعين، البرنت هو النوع الأساسي اللي ظهر بالـ 1975، والأونلاين اللي ظهر حديثا ويقصد به معلومات موقع المجلة الإلكتروني. أيضا سؤال آخر حتى لا ننتقل للفقرة الأخرى، سؤال يقول، لماذا بعض المجلات عندها فقط ISSN print، بعضها عندها ISSN electronic؟ طبعا هو الأساسي هو البرنت، لكن إذا كانت مجلة ما تصدر طباعيا فيعني فقط أونلاين، فتكتفي بال ISSN الكتروني. مجلات عندها طباعي وإلكتروني تحصل على رقم طباعي ورقم إلكتروني اللي هو ISSN print و ISSN أونلاين. الـ ISBN هو رقم خاص بالكتب، رقم خاص بالكتب، وطبعا هو غير مجاني، لازم بفلوس، بينما ISSN في الغالب يكون مجاني. السؤال هذا بصراحة ما افتهمت، يقول بيبلوغرافيك موجودة داخل الخلاصة، لماذا؟ بصراحة ما فهمت السؤال، لكن أعتقد جاوبنا عليه لما شرحنا الفرق بين البيبلوغرافيك والريفرنس، وهل الريفرنس والأبستراك ضمن البيبلوغرافيك. سؤال هنا يقول، ما هو السبب أنه Q3 وQ4 قد تكون مفترسة؟ وخلينا نحكي عن المجلات المفترسة. الQ3 وQ4 هي مجلات يعني تصنيفها واطئ في سكوبس، إما تكون داخلة جديد على سكوبس، أو هي تصنيفها واطئ ما قدرت تتنافس المجلات الأخرى ذات نفس التخصص، فتكون بالربع الرابع، بالربع ما قبل الرابع الأخير، ليست مثل مجلات Q1 وQ2. فاحتمال تكون مفترسة، نعم هي مجلات يعني ليست مثل Q1 وQ2، فواحد يحذر من عدها ويشيك هل هي مفترسة أو لا. ننتقل إلى سؤال آخر قريب من هذا السؤال، يقول، كيف ندقق المجلة مفترسة أو لا؟ طبعا هذا موضوع لاحق عندما أتكلم عن تصنيف المجلات، لكن بشكل عام هناك 40 معيار وضعهم بيل جيفري لتدقيق المجلات المفترسة، بعضها بسيط وبعضها يحتاج إلى وقت من التدقيق وغيرها. من الشروط البسيطة أن المجلة ما تدقق استلال لما تدزها البحث، حتى لو كان استلال عالي ما تدققه، ما تنطيك ملاحظات علمية، تنشر البحث بسرعة، المهم عندها أنه تدفع فلوس، هيئة التحرير ما لها دور بالمجلة، فقط شخص واحد يراسلك وينشر البحث، ما عندهم مدقق لغوي، يعني إذا البحث مالتك كان بأخطاء لغوية بالإنجليزية أو هذا، ما راح تشوف المجلة مهتمة لهذه الأخطاء أو مهتمة بالتعديل اللغوي للبحث مالتك. كل هاي المعايير يعني تدل على أن المجلة مفترسة ويجب أن واحد يحذر من عدها. سؤال آخر جذب انتباهي، يقول، ما هي الأشياء اللي توهمك بأنه تنشر بالمجلة أنها سكوبس وهي وهمية؟ طبعا هذا ما يسمى بالهاي جاك جورنال، المجلات اللي يسمونها المخطوفة، يعني أكو مجلة أصلية وشخص سوى موقع مزيف يشبه المجلة الأصلية، بالتالي انت بحثك رايح ينشر بالموقع المزيف ما ينشر بالمجلة. منشر بالمجلة الأصلية. طبعا في المحاضرة السابقة راح نحكي بالتفصيل عن مجلات المفترسة والمهمية وكيفية التمييز بينها، وعندما لكن هسه خلينا نرجع على سؤال آخر جاء بالأخير يقول إذا كانت دار النشر وهمية لماذا لا تخرج المجلة من سكوبوس؟ طبعا هي دار النشر، إذا كانت دار النشر وهمية فهي عبرت من البداية على سكوبوس، فسكوبوس يهمهم السايتيشن طبعا، ويهمهم لغة البحث ويهمهم هاي الأشياء، لكن مع ذلك هناك مجلات لغة البحث سيئة، دار النشر وهمية وهي ما زالت بسكوبوس. السبب في ذلك أن هذه المجلات تصرف جهد كبير للدخول على سكوبوس، على التدقيق اللغوي، على الاستلال، وبعد ما تدخل بسكوبوس طبعا تأخذ سنتين تقييم، والسنة الثالثة تحصل على سايت سكور، وبعد ذلك ما تهتم باللغة والهذا. طبعا من الصعوبة على سكوبوس قاعدة بيانات كبيرة جدا، دقق كل بحث بحث هي تاخذ بشكل عام، لكن مع السايتيشن، بعد سنة تعطي سكوبوس تحذير للمجلة، إذا ما التزمت بالشروط راح تخرج من سكوبوس. خلال هاي السنة اللي هي تكون على وشك الخروج من سكوبوس، هاي المجلة تنشر أي بحث يجيها مهما كان نوعيته سيئة، المهم عندها الفلوس، تنشر بحوث مؤتمرات بسرعة كبيرة، وتحصل مبالغ هائلة قبل لا تخرج من سكوبوس. يعني مثلا إذا حصلت 20 مؤتمر نشرت، كل مؤتمر ب 200 بحث، كل بحث 300 دولار، هذا يطلع تقريبا بالمليون دولار. عندهم حسابات معينة هاي المجلات المفترسة قبل لا تخرجون من سكوبوس، ينشرون أكبر عدد معين من البحوث، وهم يعني طالعين من سكوبوس ما يهمهم. هل هناك مجلات عربية والسكوبوس؟ هناك أسئلة كثيرة. يعني طبعا أكو مجلات عربية تنشر بالعربي داخلة بسكوبوس، لكن البيبليوغرافيك انفورميشن تكون بالإنجليزي، اللي هو اسم الباحث، أسماء الباحثين، انتماءاتهم، الكلمات الدالة، المصادر، الأبستراكت، كلها تكون بالإنجليزي. طبعا حالها حال أي مجلات أخرى، بالصيني، بالهندي، بالبلغاري، بالروسي، السكوبوس يقبل كل اللغات، لكن يريد البيبليوغرافيك انفورميشن باللغة الإنجليزية. هنا عندنا هل يشترط شهادة عليا للباحث؟ لا طبعا، الباحث هو باحث، يجوز عنده شهادة عليا، عنده دكتوراه، عنده ماجستير، عنده دبلوم، أو ما عنده شهادة، يجوز هو فني بالمختبر، هو باحث، ماكو شرط للشهادة العليا. أيضا المجلات الرسمية لا تذكر اللقب، يعني ما تكتب دكتور أو بروف أو ماجستير أو هذا. كيفية التفريق بين المجلات الرسمية المفترسة تكلمنا عنها، وراح تكون عندنا محاضرة خاصة بالمجلات المفترسة والمعايير، المعايير اللي عن طريقها تعرف المجلة مفترسة أو لا. هنا سؤال مواصفات البحث العلمي الرصين. طبعا البحث العلمي الرصين هو نبدأ خلينا نقول من البداية، اللغة رصينة، تسلسل فقرات البحث دقيق، الاستنتاجات جيدة، مناقشة النتائج بشكل جيد، استعراض المصادر والبحوث السابقة بشكل جيد، التركيز على الفجوة في البحوث، ما هو شيء جديد بالبحث، كل هذه مواصفات البحث العلمي الرصين. عدد الصفحات والكلمات في سكوبوس، طبعا عدد صفحات سكوبوس تشترط أنه البحث ما يزود عن 25 صفحة. طبعا أكو عندنا بحوث بالمجلات الإنسانية توصل 100 صفحة، 50 صفحة، كلها طبعا حسب تعليمات الوزارة قبل سنتين كلها التزمت أغلب المجلات بهذا الشرط أنه 25 صفحة. بعض المجلات حتى تقلل عدد الصفحات تفرض 10,000 دينار عراقي على كل صفحة زيادة فوق 20 صفحة أو فوق 15 صفحة، حتى الباحث يلتزم بعدد الصفحات ما يتجاوز 25 صفحة. لكن نرجع نقول سكوبوس تقيد ب 25 صفحة، وبعض البحوث اللي تكون عبارة عن مثلا تتكلم عن مواصفات سيارة معينة، أو بحوث تجارية، أو بحوث اللي تتكلم عن مصادر أخرى، ممكن يكون على الصفحات أكثر فيها. هل تمتلك المجلة المفترسة ISSN؟ طبعا المجلة المفترسة بها ISSN وبها DOI، لكن هي مجلة مفترسة، يعني ISSN الحصول عليه سهل، وممكن تزوير شهادته، ممكن تزوير دار النشر بسهولة، DOI أيضا ممكن المجلة تحصل عليه، لكن المجلات المفترسة ما تفعل DOI، كل سنة ما تحط لكل بحث DOI وهكذا، ممكن تدقق هذا الشيء. وبعضها DOI مالتها وهمي، راح نذكر بالمحاضرات السابقة شنو تشيك DOI وهمي أم لا. هنا سؤال يقول متى تمتلك المجلة سايت سكور؟ طبعا المجلة أول ما تدخل سكور بس تعطى سنتين تكون تحت التدقيق، بالسنة الثالثة وبنهاية السنة الثالثة يحسب لها السايت سكور. إذا كان سايت سكور عالي راح تبقى بسكوبس، إذا كان سايت سكور واطئ تخرج من سكوبس أو تعطى تحذير قبل لا تخرج من سكوبس. هنا سؤال مهم، هل هناك تبعيات على أعضاء التحرير في المجلات المفترسة؟ بصراحة المجلات المفترسة بها مشاكل كثيرة، فيها أعضاء التحرير ناس مشهورين وما يعرفون أنهم أصلا أعضاء التحرير، يعني المجلة الوهمية حاطتهم بالمجلة وهم ما يعرفون أصلا هم موجودين بالمجلة. فقد تكون هناك تبعيات قانونية على الوجود في مجلات مفترسة، حقوق نشر بحوث مسروقة، البحوث لا تدقق لها استلال، شخص يجوز يشتكي على المجلة لأنها ناشرة بحثه باسم شخص آخر وهكذا. أسماء المجلات الرصينة، هذا نتكلم عن موضوع المحاضرات، المجلات الرصينة ومجلات المفترسة. رسوم النشر في المجلات الرصينة، وهو جواب عن سؤال الأوبن أكسس أيضا. رسوم النشر في المجلات الرصينة، أغلب المجلات الرصينة النشر بها مجاني، لكن بالمقابل ملكية البحث راح تعود إلهم، وأنت ما تقدر تسوق البحث أو تبيعه إلا ترجع لهم وتوقع على حقوق النشر بهذا الشيء. هم يبيعون البحث ب$30، كل شخص يريد ينزل بحث داونلود لازم يدفع $30 او $35، بالمقابل هم يتكفلون بنشر بحثك، تقييمه وتدقيقه لغوي نهائي يعني قبل النشر، وتنضيده وفق الفورمه مالتهم، واعطائه دي او اي ونشره في الالسفير وهكذا. هاي المجلات الرصينه. المجلات الوسط اللي هي تكون بين الرصينه والمفترسه تاخذ اجور قليله، يعني 200 $100 $200، بعض المجلات داخل سكوبس وتاخذ $100 $200 مو أكثر، وبعض المجلات المفترسة وداخلة بسكوبس تأخذ أجور عالية $600 وهكذا. المجلات الرصينة متى تأخذ مبلغ عالي؟ تأخذ المجلات الرصينة مبلغ عالي لما يكون البحث مالتك مجاني، لما يكون البحث مجاني، أي لما يكون أي شخص ممكن يحمل البحث مالتك. سؤال ليش أنا أدفع فلوس حتى البحث مالتي يكون مجاني؟ الجواب هو أنه حتى يكون بحث مالتك أكبر عدد من الأشخاص ممكن يوصلون لبحثك ويعرفون محتواه ويستخدمونه كمصدر، فأنت لازم تدفع فلوس. بهذه الحالة ماكو شخص يدفع فلوس لأن المبلغ عالي جدا، تقريبا $3,500. يجوز المؤسسة مالتك تدعم مثل ما عندنا بدول الخليج ودول أخرى، المؤسسة مالتك اقتنعت بالبحث مالتك تدفع فلوس حتى ينشر open access، حتى يوصل لأكبر عدد من الباحثين، حتى يذكروك citation ويزداد الرانك مالتك ورانك الجامعة تبعك. بصراحة أسئلة طويلة وحاول أجاوب على أغلبها بسرعة. تعريف المجلة، هل تصدر دوريا أو بحوث؟ هذا سؤال عن الكويز. طبعا تعريف المجلة، المجلة هي تصدر بشكل دوري لبحوث بحوث حديثة. إذا خرجت المجلة من سكوبس، طبعا هنا هذا سؤال مهم جدا، إذا خرجت المجلة من سكوبس ما هو تبعيات البحث؟ طبعا احنا لما تنشر البحث في مجلة سكوبس لا يعني انه انت بحثك دخل سكوبس، لازم تروح على scopus.com وتتأكد من المجلة نشرت بحثك بسكوبس وهكذا. بعد ما ينشر بحثك بسكوبس انت ما يهمك طلعت المجلة من سكوبس او لا، المهم أن بحثك نزل على سكوبس. أغلب المجلات الوهمية قراء لما يقارب مدتها على انتهاء تبدي ما تنشر البحوث بسكوبس، فأنت إذا تريد تتأكد من المجلة لازم تتأكد أنها تنشر بحثك في scopus.com وليس على موقع المجلة فقط. كيفية الحصول على دي او اي؟ جاوبنا عليه أنه مراسلة كروس ريفرنس للحصول على application form. ما هو الفرق بين سكوبس وامباكت فاكتور؟ سكوبس تعتمد على سايت سكور والاس جي ار في تصنيف المجلات، الامباكت فاكتور تابع للكلاريفيت او ثومسون راوتر، سكوبس تابع للالسفير. هذا هو الفرق بين امباكت فاكتور والسايت سكور. هل جميع المجلات تعمل بنفس الفورمة؟ لا، ولكن تعمل بنفس المعلومات، نفس الببليوغرافيك. هل هناك قالب ثابت؟ لا طبعا ليس هناك. في حالة كون البحث بأكثر من لغة، بحث البحث مثلا مكتوب بالهندي أو بالصيني أو بالروسي للمعلومات بالبداية الاسم البحث والخلاصة والهذا تكون بالإنجليزي، بعدين لغة البحث ماكو مشكلة، وينتهي البحث أيضا بالإنجليزي، بالمصادر تكون بالإنجليزي، ما بين المصادر والبيبليوغرافيك انفورميشن بأي لغة يكون ماكو مشكلة. شروط، سؤال هنا يقول شروط إنشاء مجلة جديدة. طبعا شروط إنشاء مجلة جديدة وزارة التعليم العالي نزلت الشروط، يمكن نشرحها في محاضرة لاحقة، وهي موجودة على شكل ملف PDF. طبعا لازم يكون بها رئيس تحرير، لازم يكون أعضاء تحرير، لازم يكون تكون تابعة لمؤسسة رصينة، يعني أهلية أو حكومية، مؤسسة رصينة، دار نشر، تأييد ما يثبت أنها لديها تخصيص مالي يكفيها لإصدار الأعداد، وهكذا. يعني شروط كثيرة ممكن نشرحها في محاضرة سابقة. ما الفرق بين اللاتكس والوورد؟ الوورد هو تابع للمايكروسوفت، واللاتكس أعتقد تابع للماكنتوش وهذه الأنظمة. المهم ما أتذكر لاتكس تابع لها. المهم بعض المجلات تطلب لاتكس أو وورد، وبعض المجلات تطلب فقط لاتكس، هي مجلات قليلة. فالمجلات الإلسفير تطلب البحث يكون باللاتكس أو بالوورد. لماذا لا تكون فقط أونلاين ISSN؟ هذا جاوبنا عليه. هل يجوز أن يكون corresponding author غير موجود بالبحث؟ لا طبعا لا يجوز، لازم يكون corresponding author اسمه موجود بالبحث. أسماء الباحثين في المصادر وفق العنوان وهي الحاشية. ها هذا السؤال يتكلم يقول طريقة كتابة أسماء الباحثين مختلفة عن بالبداية وبالحاشية طبعا كتابة أسماء الباحثين بالمصادر في الغالب تبدي بالاسم اللقب وبعدين الاسم الأول والثاني تحت العنوان، يعني بعد العنوان يكون الاسم الثلاثي في الغالب. طبعا هم بعض المجلات تتخالف هذه الشروط، وبالحاشية يكتب الاسم الثلاثي. هذا الإجابة على هذا السؤال. سؤال يقول لماذا تكون الـ ISSN والموقع المجلة صورة؟ طبعا احنا اهم شيء عندنا انه الجوجل يوجد البحث والفوليوم والنمبر، وبعد ذلك الجوجل يوجد article title، فاحنا بالهيدر كاتبين اسم المجلة والفوليوم والنمبر والصفحات، وبعده يريد مباشرة يروح على الارتيكل تايتل. فحتى يروح مباشرة على الارتيكل تايتل ما بعد الهيدر يكون صورة، حتى مباشرة جوجل سكولر يروح على الارتيكل تايتل، ما يحتاج يلقي اسم المجلة. الجوجل سكولر لاقي اسم المجلة من زمان ومضمنها كثيرا، فاحنا يهمنا الفوليوم والنمبر والصفحات، واسم المجلة موجود بالهيدر هو بالبداية. هاي طبعا مهمة جدا. هذا ما يسمى بالـ SEO Search Engine Optimization، علم خاص ودراسات عليه كيف أحسن وصول محركات البحث إلى مجلتي، إلى موقعي، إلى هذا ما يكون وصول إليها سريع. الأسئلة الأخرى، ما سبب امتلاك مجلتين نفس الاسم؟ طبعا المجلتين لها نفس الاسم قليلة جدا، لكن إذا اختلفت الدولة أو اختلف دار النشر صار اختلاف، فيصدر المجلة ISSN مختلف بالرغم من أن أكو مجلة أخرى لها نفس الاسم. فممكن تكون لها مجلة نفس الاسم لكن دار النشر مختلفة أو الدولة مختلفة، لكن يفضل أن يكون فرق بالاسم حتى لو بحرف واحد بين مجلة وأخرى. لهنا أكملنا الأسئلة، وأعتذر من بعض الإخوان إذا ما جاوبت على أسئلتهم بشكل كامل، لكن أعتقد جاوبنا على كل الأسئلة، ولنا محاضرات لاحقة راح تجيب عن استفساراتكم هذه كلها إن شاء الله.